بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 73 من دروس قواعد التحديث لشيخ القاسم رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين. قال الثالث: بيان أن السنة حجة على جميع الأمة، وليس عمل أحد حجة عليها. يعني إذا جاءنا شيء من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعله أو تقريراته يكون حجة على الجميع، فعندما نستدل بحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مما يؤيدنا ويقوينا ويجعل الدليل معنا. أما إذا رأينا والله قال الشيخ الفلاني مثلا قوله ليس بحجة، بينما قول الله تبارك وتعالى كذلك قول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال مؤيدا كلامه يعني شارحا مفسرا، عند ذلك يحتاج إلى ضبط لغوي، مثلا هذه الكلمة فسرتها بكذا لأن اللغة هي التي تفسر هذا الأمر. ولذلك نحن نلتجئ إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترك أقوال الناس الذين لا تستند أقوالهم إلى يعني مدلولة. يعني مثلا خلنا نتكلم في مسألة من مسائل العقيدة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية اختصر حتى الطريق، فما قال للنبي عليه الصلاة والسلام فقل لعبادي إذا سألك عبادي عني مباشرة ماذا قال؟ فإني قريب أجيب دعوة، حتى كلمة قل وهذا النقاش معنى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى بقوله إذا سألت، ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. ومرد ومرد الأمور كلها إلى الله تبارك وتعالى. ويأتي كثير ممن يعني للأسف يعني يدعون العلم ويحاضرون، وبعد ذلك يسألون الأولياء والصالحين يعني في نظره. طبعا الأولياء والصالحون ينقسمون إلى قسمين: قسم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقسم أطلق النبي عليه الصلاة والسلام. أما العشرة المبشرين بالجنة وأمثال هؤلاء فكلنا يجزم بأنهم من أهل الولاية والصلاح، لأنهم خاتمتهم صارت معروفة، وأمرهم بإخبار من النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا ما في خلاف. والبقية مهما عظم شأنه هذا الإنسان نحن لا نتألى على الله تبارك وتعالى، ولكننا تماما نؤكد مسألة هامة جدا، وظننا بالله ظنا حسنا أن هؤلاء من الصالحين ومن الموفقين ومن المثابين ومن أعلى، وإن شاء الله يكونون في أعلى عليين. لكن هل نستطيع أن نجزم؟ هل يستطيع الواحد منا أن يقول الواحد منهم في الجنة؟ لا ندري، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. هل تستطيع أن تحلف يمينا بالطلاق أن فلانا في الجنة غير الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك العصر وإلى عصرنا هذا؟ مدحوا رجلا كان يقاتل في سبيل الله فقال عندما غل شملة من الغنائم قال تحترق عليه نار، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليسوا معصومين، وما عندنا في العصمة موجودة إلا للأنبياء، وإن الذين بشرهم رسول الله بالجنة ما زادهم ذلك إلا عملا وإيمانا وتصديقا. لا لا لا, لا. شوف من هو يعني دائما أنتم الآن نريد أن نعدل أنفسنا، الآن نذكر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه ونستغفره ونقلع عن المعاصي ونتوجه إليه بالتوبة الخالصة، صرنا عدول. إذا واحد قال تعال اشهد عقدي، أستطيع أن أشهد على العقد أم لا؟ تبت إلى الله، صرت عادل في هذه المسألة، ما في خلاف، هم من أفضل القرون، هذا ما في خلاف عليه. لكن هل تستطيع أن تقول معصومين عن الخطايا؟ لا، ليسوا معصومين. هذا بالعكس، الطعن فيهم أنك تعصمهم، ثم بعد ذلك إذا أثبتت شيئا معينا على ما كتب التاريخ، لو قرأت الفتنة فقط التي جرت في عصر الصحابة تقول إيه والله هذا لا يحدث بين اليوم ما بين المسلمين، لكن لما بتشوف فتن وقع أي فلسطين تمليئة بالفتن، الأخ يقتل أخاه صحيح، والأخ يكفر أخاه، وهكذا هذه الدنيا. انظر إلى مسائل التكفير اليوم في الأمة، يكفرونهم على أدنى مسألة من المسائل. خلينا دائما كل شيء إنما يكون في مقداره، أعلى الأمم وأطيب الشعوب وأفضل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على ترتيب بينهم، هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا حملة للواء الإسلام، والذين قال فيهم رسول الله خير القرون قرني، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما عصم، كان يقول لأسامة ما تفعل بلا إله إلا الله عند الله، صحيح كان يحاسبهم على كل صغير، لكن من عدالتهم أن الواحد إذا شرب خمرا كان يعترف فيجلى، إذا زنى كان يعترف فيرجى، هذه من العدالة، أنه وقعت عليه المعصية لكنه ما رضي أن يبقى على معصيته، تاب إلى الله عز وجل، سلك طريق توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقولون وحي جلي ووحي خفي، يعني الوحي الجلي المسطور المكتوب في كتاب الله عز وجل، أما الخفي هو ما ينطقه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تشريع. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا إنك لتدل حتى نفرق بينها وبين قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، هنالك إنك لا توصل، لكنه دل، أما مسألة الوصول على من؟ التوفيق من الله عز وجل. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والآيات في ذلك كثيرة، وقد ساقها مع عدة أحاديث في معناها الإمام النووي قدس الله سره في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها من رياض الصالحين فارجع إليه. وقد روى البيهقي عن الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلتم، فهذا مذهبه في اتباع السنة. وأخرج البيهقي أيضا عن الشافعي قال إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا إلا حديث وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يخالفه. وقال الشافعي إذا كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالف له عنه وكان يروى عن من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يوافقه لم يزده قوة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه، وإن كان يروى عن من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يخالفه لم يلتفت إلى ما خالفه، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يؤخذ به، ولو علم من روي عنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن نحن أول ما نثبت لأنفسنا إذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة جاء الدليل، لكن الإمام الشافعي هنا انظروا ماذا يقول، إذا حدث الثقة عن الثقة، معنى ذلك ماذا أخرجنا؟ أخرجنا الكذاب، أخرجنا الوضاع، أخرجنا المدلس، أخرجنا كل هؤلاء. الشيء الثاني يعلمنا كيف نجمع ما بين مختلف الحديث، والشيء الثالث يعلمنا أيضا كيف نرد الحديث الذي يخالفه حديث إذا كان الحديث الأول قد نسخ والحديث الثاني عند ذلك ثبت، فالثاني يكون ناسخا للأول، فعلينا أن نعرف أيضا الناسخ والمنسوخ في الحديث. لكن إذا جاءنا حديثان في مسألة كشاهدين في قضية، فجاء شاهد ثالث، هل يزيد المسألة قوة؟ لا يزيدها. شاهدين يقضي فيهم القاضي، وخمسة شاهد يقضي فيهم القاضي، إذا يأخذ من 100 شاهد فقط شاهدين القاضي، ولذلك الحديث إذا جاء موافقا معنى ذلك جاء من عدة طرق. طبعا هذا مما يعني يسر القلب تماما عندما نعلم هذا الحكم. وأخرج البيهقي أيضا عن الربيع قال قال الشافعي في أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة والإجماع أو كان أصح في القياس، وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف، صرت إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس. طبعا الصحابة انتشروا في الأمصار، وإن الواحد كما يقول الإمام الشافعي يعني لا يحفظ من الأحاديث كالأحاديث التي وصلت إلينا، ولذلك ننظر إلى بعض الأحاديث، قد يكون الحديث جاء بعد ذلك حديث آخر أو تكلم فيه في المعنى فغير فيه دون أن يشعر في ذلك. نقيس هذا الحديث على الكتاب والسنة، يعني على القواعد الأساسية الموجودة في الكتاب والسنة، ونقيس ذلك بعد ذلك على القياس فنرى. فمثلا أحيانا نؤول لبعض الناس، إذا جاءك بعض الناس فيقول امرأة طلقت ثلاثا فماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تنتهي من عدة الأول، وبعد ذلك إذا خطبها رجل آخر وتزوجها ثم طلقها واعتدت منه وأراد الأول أن يعود إليها بعقد جديد ومهر وموافقة منها جاز الرجوع بطلقات ثلاث من جديد، هذا معنى فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قد يأتي كما يقول الإمام الشافعي نفتش في القرآن الكريم من أوله إلى آخره فلا نجد في القرآن آية واحدة تدل على أن نكح بمعنى وطئ، وكل ما في يوجد في القرآن نكح بمعنى عقد، وهذا الكلام أخذه سعيد بن المسيب وقال إن العقد يكفي في ذلك، يعني لو عقد عليها وطلقها. لكن عندما جاء العلماء ومحصوا أقوال العلماء فقالوا إن هذا الحديث الذي فيه لا حتى تذوق تحبين أن تعودي إلى رفاعة، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، أخذوا هذا التخصيص من أين؟ عدنا في المسألة إلى الكتاب والسنة فوجدنا كلام سعيد بن المسيب ناقص، ليس ناقص لأنه فهم، لا فهم صحيحا كتاب الله عز وجل، لكنه ماذا؟ ما وصل إليه هذا الحديث، ولو وصل إليه لقال كلاما يخالف هذا الكلام الذي سمعنا. فقول جمهور الفقهاء لا بد من تغيب الحشفة ولا بد من الوطئ، واختلفوا في بعض الأشياء، مثلا هل يقصد بذلك يوجد انتشار لا يوجد إلى غير ذلك، المهم أن ما يوجب الجماع، ما يوجب الغسل، ما يوجب المهر، ما يوجب الحد قد حدث، وهو التقاء مثلا ختاني الرجل والمرأة. لذلك عندما نقول تلاقى الفارسان مثلا بمعنى تحاذيا، ذلك مثل الفارسين يسلموا عليك، كيف بصريح رأس هذا الفرس مع هذا الرأس تماما، معنى ذلك دخل يعني ما الشيء الذي ظهر عند قطع القلفة من الرجل في فرج المرأة حتى يصبحان على هذا الشكل الذي شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما نفعل، ثبت لدينا الحديث، نترك الأقوال. كذلك لو أردنا الآن، هلا بعض الناس يرى واليوم مدعى للفساد يقول يصح زواج بدون مثلا ولي على رأي احنا، ويصح كتاب مثلا بدون شهود على رأي المالكية بأنه إنما يعتبر الإشهار بمقدار الشهود. شو معنى الإشهار؟ فلان تزوج فلان، القرية كلها، يعني معنى ذلك كم شاهد عندنا؟ عدد لا يحصى منش ضمنا موجودة يعني هذه. فيأتي بعض الناس ويركب فيقول عند داود مثلا يمكن أن تأتي بامرأة وتقول لك زوجتك نفسي ولا يوجد لا شاهد ولا ولي، وبذلك يصبح هذا الأمر. طيب هذا الأمر إذا حدث وسماه بعض الفقهاء نكاحا فاسدا يقبل التصحيح فيعلم الولي ونأتي بالشهود ونصحح هذا لأنه خارج عن العقد لا في صلب العقد. نعم، يأتي بعض المحامين الآن والقضاة وتأتي مدربة عنده أو ما شكل ذلك يتلفظ ببعض هذه التلاعبا يعني فقط من أجل مسألة يعني أنه يبعد عن نفسه كلمة زنا وكلمة معاشرة بغير حق إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك نقول هذا إن حصل قضاء أو حصل كذا يحصل مع جماعة هم أدنى في العلم مع هؤلاء الذين يتعلمون ويعرفون الأحكام، لا هؤلاء. المسألة الثانية إن حصل ولد يحصل فيه النسب، لكن هذه المسألة ربما لا تحصل فيها المواريث، لأننا من شرط المواريث النكاح وهو عقد صحيح يثبت به التوارث ما بين نكاح الشبهة ولد يسمى للرجل، لكن هل فيه مواريث؟ لا، بين هذه المرأة وما بين لا ليست زوجة حتى نقول، ولكن صار هنالك خطأ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لا أولاد شبهة لا يعني الأولاد الذين جاءوا عندما جاءوا بالنسبة إليه شبهة، أما هؤلاء إخوة ويتوارثون. هو أخرج لأنه عندما كان العقد كان صحيحا أم لا؟ أصل العقد كان صحيحا. وأخرج أيضا عن الربيع قال قال الشافعي ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما. فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل، إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحدهم. ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي منه الدلالة، لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس، ومن ذلك ومن من نقول ألزم من أحسن من لزم، ومن ألزم قول الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل والنفر وقد يؤخذ بفتياه أو يدعها. وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا تعني العامة بما قالوا، ولا تعنى العامة بما قالوا اعتناءهم بما قال الإمام. وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه، ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون أن يرجعوا لتقواهم، أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم. فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع الأمانة، أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم. يعني هنالك عدة مسائل. أولا إذا وجد حديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية في كتاب الله عز وجل وجب علينا اتباعه، بعد ذلك صرنا نقلد من الأئمة تدريجيا. أما أن نجد بعض الناس يفتون للخاصة شيء وللعامة شيء، هذا لا يوجد في ديننا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لكن إذا ما وجدنا، ووجدنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم العدول في العصر الأول، قالوا بقول، هذا القول الغالب لا يأتي من قبل الرأي، وإنما يأتي من فهمهم لمعاشرتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة على قسمين، قسم رآه فقط فثبتت له الصحبة، وقسم عاشره كالأئمة الأربعة مثلا والعشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء الذين عاشروا النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا علماء عند الصحابة الكرام، وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعضهم، مثل أفرادكم زيد أعلمكم بالحلال والحرام، أعلمكم بالكتاب، لا إلى غير ذلك. والعلم طبقات، الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. طبعا الإجماع لابد له من مستند لهذا الإجماع، والمستند إنما يكون من الكتاب والسنة أيضا. والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم له مخالف منهم. والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والخامسة القياس على هذه الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى. وذكر الشافعي في كتاب الرسالة القديمة بعد ذكر الصحابة والثناء عليهم بما هم أهله، قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم أو استنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله تعالى أعلم. انظر إلى هذا الثناء من قبل الإمام الشافعي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدركنا ممن أرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، إلى قولهم إن اجتمعوا، وقول بعضهم إن تفرقوا، هكذا نقول. إذا اجتمعوا أخذنا بإجماعهم، وإن قال واحد منهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، كما كان الصحابة مثلا أحيانا الواحد منهم يتفرد وبعد ذلك على سمع من الصحابة جميعا ولا ينكره، ينكر هذا القول واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا بإجماعهم، وإن قال واحد منهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، وإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن من أقاويلهم مثلا كلهم. ترى أن الصحابة مثلا إنما اختلفوا، لنفترض الاختلاف في مسألة الجد، بعض الناس يعتبر الجد أبا وبعد ذلك في كل أحواله، وبعضهم يقول لا، إن الجد يساوي الأخ، فهو يدلي إلى الميت بالأب، والأخ يدلي إلى الميت بمن؟ بالأبي أيضا، ولكن الجد لا يتعدد، فلذلك يأخذ الأحظ، ولذلك قسمت هذه المسألة بتقسيم عادل ما بين الإخوة وما بين الجد. أما أن نخرج لا بهذا ولا بهذا، عند ذلك هذا لا يجوز، إما هذا القول وإما بهذا القول. قال الشافعي إذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت، فإن كان قول أحدهما أشبه بكتاب الله تعالى أو أشبه بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت به، لأن معه شيئا يقوى بمثله، ليس مع الذي يخالف مثله. فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت، كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم أرجح عندنا من أحد لو خالفهم غير إمام. وذكر في موضع آخر من هذا الكتاب وقال وإن لم يكن على القول دلالة من كتاب أو سنة، كان قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم أحب إلي أن أقول به من قول غيرهم إن خالفهم، من قبل أنهم أهل علم وحكام، ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن اختلف الحكام واستدللنا بالكتاب والسنة في اختلافهم، فصرنا إلى قول الذي عليه الدلالة من الكتاب والسنة، يعني نرجح ما بين القولين بما يترجح وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل ما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة. وإن اختلف المفتون، يعني من الصحابة بعد الأئمة، بلا دلالة فيما اختلفوا فيه نظرنا إلى الأكثر، فإن تكافؤوا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجا عندنا، وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله إجماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه. وكان أحد طرق الأخبار الأربعة وهي كتاب الله تعالى، ثم سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قول بعض الصحابة، ثم إجماع الفقهاء. فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأربعة الأخبار فليس السبيل في كلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي. وهكذا يرتب لنا الإمام الشافعي كيف نأخذ بالأقوال، ابتداء من كلام الله ففي سنة رسول الله، ففي كلام الصحابة فعند اجتماعهم، ثم عند اختلافهم، ثم عند الأكثر منهم، ثم على ما أفتى به العلماء وعلى ما أجمعوا. فإذا لم نجد من ذلك شيئا ووقعت حادثة ننتقل إلى الفتوى. ثم قال: وقال شمس الدين. نعم.